الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم وهذا المجلس خالصا لوجهك الكريم وموجبا للفوز لنا جميعا بجناتك جنات النعيم. هذه الآية والآيات التي بعدها من توفيق الله عز وجل أيضا أن نتدارس ما فيها من أحكام، ونحن نستقبل الأشهر الحرم والحج، وهي والآيات التي بعدها أصل عند الفقهاء رحمهم الله في معرفة أحكام المناسك مع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية فيها ذكر فيها رحمه الله 58 مسألة مقسمة على جملها 6، والجملة الأولى منها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ذكر فيها 7 مسائل. الأولى أشار فيها إلى اختلاف العلماء في معنى أتم، هل معنى أتم إيتوا بالحج والعمرة؟ وعلى هذا القول تكون العمرة واجبة كالحج، أو أن معنى أتم أي بعد الشروع فيهما يلزمكم الإتمام، فمن أحرم بنسك وجب عليه المضي فيه ولا يمكنه الفسخ ولا الرفض، رفض الإحرام. وقال بعض السلف: أتم إتمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله لا من الميقات، هذا فعله عمران بن حصين رضي الله عنه، وسيأتي أنه خلاف الأولى. والمعنى الرابع إتمامها أن تكون لله، يعني لا يقصد مكة إلا للنسك، فلا يشرك في نيته، لا يقصد تجارة ولا صلة ولا غير ذلك. ويقوى هذا بقوله عز وجل لله أن يكون سفره خالصا لله عز وجل، لا يريد شيئا من الدنيا. والمعنى الخامس الذي كان يروى عن عمر رضي الله عنه إتمام الحج والعمرة أن يفرد كل نسك بسفرة، فيحج مفردا ويعتمر في غير سفره هذا، يعني لا يتمتع ولا يقرن. هذا الذي كان يأمر به عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمعنى الأخير أن يكون الحج والعمرة مبرورين، يعني لا يفعل فيهما ما لا يجوز. والحج والعمرة، الحج المبرور هو الذي توافرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون خالصا لله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم، وأن يكون سالما من الرفث والفسوق والجدال. والمشركون ما حققوا هذه الثلاثة، فكانوا يشركون حتى في التلبية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. وكانوا يقصدون غير الحج، ولم يكونوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فكانوا لا يصعدون إلى عرفة، وربما طوفوا بعض الأهل الأفاقي عراه، وغير ذلك مما غيروه في أحكام المناسك. هذا ما ذكره من معاني في قوله وأتم. استطرد رحمه الله في المعنى الثالث في قول بعض أهل العلم أن من تمام النسك أن يحرم به من بيته أو من دويرية أهله. وهذا اختلف فيه أهل العلم، هل الأفضل أن يحرم قبل المواقيت أو أن يحرم منها؟ فالإحرام قبل المواقيت أكثر فعلا، والقاعدة عند الفقهاء ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، فهو أشق. قال عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك. وهذا الذي جعل بعض الصحابة يفعل ذلك، فعمران بن حصين أحرم من البصرة، نوى الدخول في النسك وتجرد من خيط بالبصرة، وكذا ابن عمر فعله رضي الله عنه، وأنكر عليهم هذا. روي عن عمر أنه أنكر على عمران، وروي عن عثمان أنه أنكر على ابن عمر. ولذلك ذهب جماعة من أهل العلم إلى كراهية ذلك، روي عن مالك وأحمد، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وقت المواقيت واستأنى بإحرامه إلى أن بلغ الميقات، وكان معه 100,000 أو يزيدون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكلهم أحرموا من الميقات، فما فعله هو أفضل. أصحاب القول الأول قالوا إنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام رفقا بأمته، فكان يترك الأمر خشية أن يفرض، وتيسيرا على الأمة. هكذا قيل، واحتجوا أيضا بحديث عائشة أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والصواب هو الأول، يعني كما لا يحرم بالصلاة قبل وقتها الميقاتها الزماني، فكذلك لا يحرم بالنسك قبل ميقات المكان، ولأنه ربما عرض نفسه، يعني لو قال قائل يوم يحرم من أوروبا أو من أمريكا، ربما عرض نفسه للمحظورات قبل أن يصل إلى الحرم. ففعله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، التزامه أولى. المسألة الثانية أشار فيها إلى المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خمسة، جاء رواها الأئمة من حديث ابن عمر رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، التي جاءت في الصحيحين من حديث عمر، وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، وقالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، قال حتى أهل مكة فمن مكة. ووقت عمر ذات عرق أو العقيق لأهل العراق، على خلاف هل الذي وقته هو عمر رضي الله عنه فقال انظروا إلى حدودها من قديد، أو أن الذي وقته هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه وقت لأهل المشرق العقيق. فإن قيل إن العراق لم يكن قد فتح، كيف وقته النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يقوي أن الذي وقت العراق العقيق أو ذات عرق هو عمر، لأنه وقته بعد أن فتح العراق. لكن هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام، والشام ما فتح أيضا في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا وقع هذا. وعلى كل حال فهو ميقات، واستعمله أهل العراق مدة، لأن قرن المنازل ليس على جهتهم، واندثر مدة من الزمن، والدولة المباركة هذه تسعى اليوم إلى إعادة بنائه وتهيئته للذين يقدمون من جهته. فصارت المواقيت المكانية خمسة: قرن يلملم ذو الحليفة، جحفة قل ذات عرق كلها ميقات، نجد تهامت والمدينة مغرب، شرق وهن إلى الهدى مرقات. فالبيت الأول أشار إلى الخمسة، والثاني أشار إلى أهلها. المسألة الثالثة أشار إلى الإجماع على أن من أحرم قبلها أن إحرامه ينعقد، هذا مجمع عليه، لأن الإحرام نية لا ترتبط بمكان، فينعقد إحرامه وتحضر عليه المحظورات ويلزم بإتمام نسكه. هذا الإجماع نقله ابن المنذر وغيره من أهل العلم. وإنما كره كما هو منصوص عليه مثلا عندنا في الروض وعند مالك كما تقدم، كره لما قد يعرض نفسه من ارتكاب المحظورات، أو أن يضيق على نفسه ما وسعه الله عز وجل. في المسألة الرابعة بحث مسألة العمرة، هل هي واجبة أو سنة مؤكدة؟ فكلهم مجمعون على أنها سنة مؤكدة ومشروعة، لكن هل هي مفروضة في العمر مرة كالحج مرة؟ قولان لأهل العلم، ومنهم من يفصل بين أهل مكة وغيرهم. فحكي الوجوب عن الشافعي وأحمد رحمه الله في رواية، وحكي كذلك عن أبي حنيفة، وينسب للجمهور أنها ليست بواجبة. فمن قال بوجوبها استدل بمثل هذه الآية، وأن الله أمر بإتمامها، وأجيب بأن الأمر بالإتمام ليس أمرا بأصل الوجوب، وإنما تجب إذا شرع فيها، وأما قبل الشروع فهي على أصل البراءة، فالأصل براءة الذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أركان الإسلام ذكر الحج، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا في القرآن. وفي السنة بني الإسلام على خمس، هذا الذي في الصحيحين ذكر الحج من استطاع إليه سبيلا. وجاء عند الترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة هل تجب؟ قال لا، وأن تعتمر فهو أفضل. هذا الحديث من رواية الحجاج بن أرطاة، وهو يضعف في الحديث. احتج من قال بوجوبها، من قال هي سنة، من قال هي سنة قال هي متممة للحج، متممة للحج. المخالف قال المتمم من جنس الواجب، فسنة الصلاة وراتبة الصلاة من جنسها، لكن العمرة ليس فيها أفعال الحج حتى تتممه، ليس فيها وقوف ولا مبيت ولا رمي، فهي عبادة مستقلة. واستدلوا كذلك بأثر عن عمر أن الصبي بن معبد كان نصرانيا فأسلم، وجاء إلى عمر رضي الله عنه وقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين علي، وإني أهللت بهما جميعا. فقال له عمر رضي الله عنه: هديت لسنة نبيك. قالوا: لم ينكر عليه عمر قوله مكتوبتين، فدل على أنها مفروضة، لكن أجيب بأن الحديث إن ثبت فهذا ظنه هو، وأما الكتب هذا فيفتقر إلى دليل. ويسقط الوجوب عند من قال به بعمرة القران أو التمتع. وشيخ الإسلام من يرى عدم الوجوب ويرى أيضا عدم المشروعية لأهل مكة، أنها ليست مشروعة في حقهم، بل يعني قد يفهم من كلامه أن هذا أقرب إلى البر. أهل مكة يتزودون من الطواف بالبيت، وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الذي كان عليه عمل الناس في الجاهلية وفي الإسلام. في الخامسة أشار إلى قراءتين في قوله عز وجل والعمرة: قراءة بالرفع وهي أدل على الوجوب، قراءة بالرفع وهي أدل على عدم الوجوب، يعني تكون الجملة مستأنفة. وأما قراءة النصب فهي معطوفة على الحج، أتم الحج والعمرتان، وأما بالرفع فهو استئناف، والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، العمرة مبتدأ ولله هي الخبر. في الخامسة أيضا أشار إلى فائدة التخصيص بقوله لله، وأن هذا يبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالآباء والأنساب والتكاثر، ولذلك جاء في سياق هذه الآيات قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام. وجاء فيها أيضا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكانوا يتفاخرون بأنسابهم، وأيضا كانوا يغلبون قصد الأسواق على قصد النسك، لكن الشريعة أباحت هذا كما سيأتي في قوله عز وجل: ليس عليكم جناح فإذا قضيتم مناسككم أن تبتغوا فضلا من ربكم، فرخص لهم في هذا. في المسألة السادسة أشار إلى ركن النية، فالحج له أربعة أركان، أولها النية، والتلبية مسنونة خلافا لمالك فإنه يوجبها، لكن الإحرام هو القصد، هو النية، نية الدخول في النسك، هذا هو الركن الأول، ركن النية وركن الوقوف وركن الطواف وركن السعي. والعمرة ثلاثة أركان: النية والطواف والسعي. فلا خلاف بين أهل العلم على أن النية ركن في الحج، والإتمام لا يكون إلا بها، لا يكون إلا بهذه النية، لو نوى ولم يلبي حجه تام، لكن ولا يأثم عند الأكثر. من يوجب التلبية لقوله صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فقال قل لبيك اللهم حجا وعمرة، ففيه نوع من الأمر، فلذا رأى بعض الفقهاء الوجوب، والصواب أنها أن الدخول في 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 النسك باللفظ سنة وليس بواجب. دليل اشتراط النية وركنيتها حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وهذا هذا من الأعمال الحج والعمرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لبيك حجا وعمرة، هذا فيه تلفظ بالنية، عفوا، فيه إظهار للنسك لا تلفظ بالنية، فالنية في القلب والتلبية ذكر كالتكبير للصلاة، ليس تلفظا بالنية وإنما هو ذكر للدخول في الصلاة. في المسألة الأخيرة، طبعا الحج له شروط وجوب، منها الإسلام ومنها العقل ومنها البلوغ، فيصح إحرام الصغير، ومن شروط الوجوب الحرية، لكن يصح الإحرام للعبد ولا يصح من كافر. فإذا أحرم الصغير أو أحرم العبد بالحج ثم زال العارض قبل مضي عرفة، فهل تجزي هذه الحجة عن حجة الإسلام؟ سبب بحث هذه المسألة هنا أن الله قال وأتموا الحج والعمرة، هل لو بلغ الصبي أو عتق العبد بعد الإحرام تسقط الفريضة عنه ويحصل له التمام، أو حجه ليس بتام؟ حجه صحيح ويوجر، لكن هل يجزيه عن حجة الإسلام أو لا؟ وهل له أن يرفض الإحرام لأنه غير مكلف حينما أحرم بعد أن أحرم؟ يعني هل له أن يرفض الإحرام الأول ويعود ويحرم بالفريضة؟ فنقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه لا سبيل لهما، يعني للمراهق يبلغ وللعبد يعتق، إلى رفض الإحرام، متمسكا بقوله عجل وأتموا الحج والعمرة. لا يمكن لأحد أن يخرج من الإحرام حتى لو قال خرجت ونزع ثيابه، فهو لا يزال محرما إلى أن يتحلل. نقل عن أبي حنيفة أنه يجوز للصبي إذا بلغ قبل الوقوف بعرفة أن يجدد إحراما، فهو بين حالتين، إن تمادى على إحرامه الأول فحجه نافلة، إن جدد إحراما من مكانه فهي حجة الإسلام. واحتج بأنه لما لم يكن الحج يجزي عنه ولم يكن الفرض لازما له حين أحرم بالحج ثم لازمه حين بلغ، استحال أن يشغل عن فرض قد تعين عليه بنافلة ويعطل فرضه. قال كمن دخل في نافلة وأقيمت المكتوبة، ما يشتغل بالنافلة والفريضة واجبة عليه، يعني هذا خلاف قول مالك. مالك قال يمضي، ما عاد يستطيع يرفض إحرامه الأول، وإحرامه الأول نفل، فيمضي فيه ثم يحج فيما بعد. أبو حنيفة يقول لا، إذا بلغ دخل في المكتوبة، يجدد إحرامه ويدخل في المكتوبة. الشافعي قال إذا أحرم الصبي ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها محرما أجزأه عن حج الإسلام، يعني ما يحتاج يعود الميقات ولا يحتاج إلى تجديد نية، بل يمضي في نسكه، وكذلك العبد يمضي في نسكه ويسقط. كذلك قال لو بلغ بعد يوم بعد خروج الناس من عرفة فعاد إليها، أو عتق وهو في مزدلفة فعاد إليها، أجزاه عن حجة الإسلام. واحتج رحمه الله في إسقاط وجوب تجديد الإحرام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليا لما جاء من اليمن بإبل الهدي، سأله بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: فإني أهللت بالحج وسقت الهدي. يعني إحرام علي كان إحراما مبهما، ما كان معينا، ما عين لا حجا ولا عمرة ولا حجا وعمرة. فهذا يدل على السعة في تغيير النية من نسك إلى نسك، من نافلة إلى فريضة، هكذا قال الشافعي رحمه الله. أما الكافر يسلم، المصنف خص النصراني، وهذا عام في كل كافر، إذا أسلم عشية عرفة. طبعا الكافر لو أحرم ما يصح إحرامه، فلو أحرم وجاء للحج ثم أسلم في عرفة أو أسلم في مزدلفة وعاد إلى عرفة، فإحرامه حال الكفر لا يجزيه، لا بد أن ينوي الدخول في النسك وأن يدرك عرفة لتجزئه عن حجة الإسلام. طيب، إذا الفرق بين الكافر، لماذا فرق في بحث هذه المسألة بين الكافر والعبد والصبي؟ بعض الفقهاء في العبد والصبي إذا أحرموا، إذا عند أبي حنيفة لم يقل يجدد إحراما للفريضة، يجدد إحراما لكن هو بين حالتين: أن يعود للميقات ويجدد الإحرام، أو أن يجدد إحرام مكانه لكن يلزمه دم لأنه ما أحرم من ميقاته. وعندهم تجاوز الميقات، تجاوز الميقات لا يسقط الدم حتى لو رجع، في قول عند الحنفي حتى لو رجع الميقات لا يسقط الدم لأن الانتهاك حصل. والجمهور يشددون في تجاوز المواقيت، لا يبيحون لأحد يريد مكة يريد الدخول إلى المسجد الحرام دون أن يحرم، سواء أراد نسكا أو لم يرد نسكا، والمسألة فيها خلاف لعلها تأتي إن شاء الله. أما الكافر إذا أسلم وهو بعرفة وحج فلا يلزمه دم ولا يلزمه أن الرجوع لأنه لم يكن مكلفا حينما تجاوز الميقات، فيحرم من مكانه. هذا شيء من الفرق الدقيق. في الجملة الثانية من الآية: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ذكر 12 مسألة. الأولى نقل قولة ابن العربي رحمه الله: هذه آية مشكلة وعضلة من العضل، وهي كذلك عند كثير من العلم، لكن القرطبي لأنه جاء متأخرا وأخذ ما كتب من سبقه وتفقه فيها قال لا إشكال فيها ونحن نبينها غاية البيان. طبعا هي مقصد ابن العربي رحمه الله والله أعلم الخلاف العريض في قوله سبحانه وتعالى: فإن أحصرت. الإحصار هذا ما هو؟ هل هو الإحصار في اللغة مجمع عليه هو المنع، لكن المنع بماذا؟ المنع بعدو أو بمرض أو بهما. فأحصر رباعي وحصر ثلاثي، هل بينهما اختلاف؟ فأحصر للمنع بسلطان أو عدو أو ونحو ذلك، وحصر هو المنع بالمرض أو العكس، أو الثلاثي والرباعي فيهما. والخلاف الذي بين أهل اللغة انتقل إلى الفقهاء. فالحنفية رحمه الله يرون أن من منع، سواء منع بسلطان أو بعدو كافر أو بسلطان مسلم كما حصل في عهد الصحابة لما حيل أو كاد أن يحال بينه وبين البيت في زمن الحجاج، أو منع بمرض، فإنه يأخذ أحكام المحصر التي ستأتي. والجمهور يرون أن الآية نزلت لسبب، والسبب هو صد الكافرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى العمرة، فقالوا ننزل الآية على ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق بين القولين أن المريض ما يأخذ حكم المحصر، يبقى يصبر على مرضه إلى أن يشفى ثم يتم نسكه، إن فاته عرفة فيتحلل بعمرة حتى لو حال عليه أحوال وهو لا زال مريض يبقى بإحرامه. لأن الرخصة إنما جاءت في صد العدو. ولذلك سيفرد المصنف المكسور بمسألة، لأن الكسر ليس مرضا لأنه ظاهر، الإعاقة ظاهرة له ويمكن أن يحمل. فالشافعي رحمه الله وأهل المدينة وغيرهم يرون أن المراد بالآية حصر العدو خاصة لقصة الحديبية، وتنازع الاستدلال بقوله عز وجل فإذا أمنتم، فإذا أمنتم هذا يقوي قول الجمهور أن المنع بسبب خوف العدو، ولم يقل برأتم من المرض. والحنفية طبعا يعملون القياس، قالوا هذا مثل هذا وهو أوسع للناس، أوسع للناس. لكن الذي يتنبه له إذا كان هذا قولهم في المرض قول الجمهور، فالصد بسبب عدم التصريح لا يأخذ الممنوع، ما يأخذ أحكام المحصر، ما يأخذ أحكام المحصر. والذي لا يجيز الاشتراط وهم الأكثر لا يبيح له الاشتراط، فإذا أحرم وليس عنده تصريح ثم منع يبقى محرم، ما يتحلل. الإنسان يحتاط، يبقى محرما إلى أن يمضي يوم عرفة ثم يتحلل إذا زال المنع، لأن المنع مؤقت. إذا كان المريض يقول يبقى حتى لو بقي حولا مريضا إلى أن يتحلل، والسبب أن الله صدر الآية بقوله وأتم، ما الذي يخرج المريض من هذا الأمر بالإتمام؟ إذا أردت أن تخرجوه الحنفية بقوله فإن أحصرتم، فالإحصار جاء لسبب، ومنع العدو ليس كمنع المرض، المرض ينكشف ويزول ويمكن أن يحمل، أما العدو فلا، لا يتنبأ ولا يظن زواله قريبا. في المسألة الثالثة قال جمهور الناس على أن المحصر بعدو يحل حيث أحصر، وينحر هديه إن كان ثم هدي ويحلق رأسه. هل ينحر هديه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقف في الحديبية، والحديبية التي جهة الشميس اليوم خارج الحرم، والحديبية اسم بير أو اسم المكان أو اسم شجرة التي تمت عندها البيعة، لما صد وكتب الكتاب بينه وبين صلوات الله وسلامه عليه سهيل بن عمرو، نحر هديه وحلق شعره وعاد إلى المدينة. فهل يكون الحكم على هذه الصورة أو لا بد أن يبعث بهديه إن أمكنه؟ أن يسلم ما أمكنه أن يبعث بهديه، هو منع منعا تاما. فبعض الفقهاء قالوا من أحصر بعدو يحلق ويعود، إن كان معه هدي ينتظر بالحلق إلى أن يبعث به، فإذا بلغ الكعبة هديا بالغ الكعبة دخل الهدي الحرم ونحر حلقه هو ثم رجع، أو إذا بلغ الهدي محله صار حلالا. وقال أبو حنيفة دم الإحصار لا يتوقف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بلغ محله، هذا قول وسط. قال لا يتوقف على يوم النحر، إذا بلغ وصل إلى مكة ونحر حتى قبل اليوم العاشر حل المحصر ورجع. وأبو يوسف ومحمد قالوا يتوقف حل المحصر على يوم النحر، وإن نحر قبله لم يجزه. وأوسع المذاهب في هذا مذهب الجمهور، حيث أحصر ينحر ويرجع، ليس بالضرورة أن يدخل الهدي إلى الحرم لأنه منع، وليس شرطا أيضا أن ينتظر به إلى يوم النحر. طبعا قصة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في إحصار عن عمرة لا عن حج، فلا إشكال في العمرة، لكن لو أحصر لو منع عن حج هل هذا هو محل بحث هذه المسألة؟ طيب، هل كل أحد أحصر يلزمه هدي أو من ساقه فقط؟ هذه المسألة الرابعة. هل الهدي واجب على كل محصر لأجل أن يتحلل ويعود، أو لا يجب إلا على من ساقه؟ فالأكثر قالوا يجب، ما عنده هدي يشتري ويهدي، ما عنده يبقى في ذمته. عندنا النص عندنا في الروض أنه ينتقل إلى، إذا كان عاجز ينتقل إلى صيام 10 أيام. مالك يقول الهدي واجب إن ساقه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ساق معه الهدي فنحره وحلق وعاد. والجمهور احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه حتى نحر الهدي، فدل ذلك على أن من شرط إحلال المحصر ذبح هدي إن كان عنده، وإن كان فقيرا بقي في ذمته، هكذا قالوا، أو ينتقل إلى الصيام كما قلنا. في المسألة الخامسة عاد إلى الإحصار بالمرض، المحصر بالمرض كالمحصر بالعدو، وهو مذهب عطاء وهو من أعلم الناس بالمناسك، وهو مذهب الحنفية. أشار أيضا إلى قول الجمهور. طبعا هناك عدم التمكن الحج يكون بسبب المرض أو بسبب العدو أو بسبب الفوات، يعني ما يصل إلى مكة إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر. فالذي يفوته الحج ماذا يفعل؟ فاته يوم عرفة، هو على إحرامه، هذا ما يقول ما يأخذ حكم المحصر، لأنه قد يفوته الحج وهو لازال في الرياض، أو لازال في، يعني تأخرت رحلته في مطار الرياض إلى أن طلع الفجر، يذبح ينحر في المطار ناقة ويرجع، لا، هذا الفوات غير الإحصار، يبقى على إحرامه ويأتي ويتحلل بعمره. طيب هل يتصور الإحصار لأهل مكة وما حكمه في ذلك؟ بحث هذا أيضا في هذه المسألة الخامسة. والذي يفوته لا، أو مريض كما هو مذهب الجمهور، لا يحله إلا الطواف بالبيت. كذلك المصاب بكسر أو من انخرق بطنه، هذا أظنه يقصد به من أصيب مثل الإسهال، وبعضهم قال يخير، إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحل بعمره، وإن شاء هذا الذي فاته أو أحصر، إن شاء يبقى على إحرامه إلى العام القادم ويتم النسك. كل هذا مفرع على الأمر في قوله وأتم. كذلك قد يعجز عن المسير بسبب ضياع النفقة، هذا في القديم تضيع نفقته، ماذا يفعل؟ يبقى مكانه، يرجع، يبقى محرما، يأخذ حكم المحصر، هل يأخذ الملدوغ حكم المريض؟ في المسألة السادسة تكلم عن الاشتراط، ذكرناها قبل ما تأتي، عدم وجود التصريح لا يأخذ أحكام المحصر، وليس له أن يرجع حتى لو اشترط عند الأكثر، يبقى على إحرامه إلى أن يتحلل بعمرة. والناس اليوم هذه حدود، تلك حدود الله، مواقيت حدود ما يتسامح فيها، الآن وجد اليوم من يفتي كل قادم أن يحرم من مكة أو أن يحرم من جدة، وبهذه الفتاوى تضيع هذه الحرمات. جمهور الفقهاء ما يرخصون لأحد يأتي إلى مكة حتى لو لم يرد نسك، قالوا دخول مكة ليس كدخول غيرها، لا بد أن يعظم الحرم، ما يدخله أحد إلا وهو متجرد وناوي لنسك، أما يجعل دخول مكة كغيرها فلا. ولذلك شدد العلماء، كبار العلماء من مشايخنا، شددوا النكير على من أفتى بجعل جدة ميقاتا، هذا يؤدي إلى إبطال المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم. والحج من جنس الجهاد، لا بد أن تحتمل المشاق التي فيه، ما يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه بهذا الترخص، وبعضهم بنى يعني كتابا على قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كل شيء لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج، ما قال اترك ولا حرج. هناك أفعال لا بد أن تفعلها وتحافظ عليها. على كل حال الاشتراط أشار إلى الخلاف فيه على قولين، وفيه خمسة أقوال عند التفصيل. منهم من قال يجوز لكل مريد للنسك، ومنهم من قال يستحب، وهذا مروي عن أحمد رحمه الله وهو نص الروض عندنا أنه يستحب لكل محرم أن يشترط لأنه لا يأمن على نفسه. ومنهم من قال يجب وهم الظاهرية، والجمهور قالوا لا يستحب لا يشرع، قالوا لا يشرع ما هو لا يستحب لا يشرع، بل قالوا لا يفيده، لو اشترط وهو غير شاكل ما يفيده، يبقى على إحرامه. والقول الخامس قالوا يستحب لمن كانت حاله كحال ضباعة بنت الزبير، كان يشتكي أو يغلب على ظنها أنه ربما حيل بينه وبين البيت جاز له الاشتراط. والذين قالوا لا يفيده قالوا هذا كان خاصا بضباعة، حملوا على ودليل الخصوصية أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد غيرها إليه، وما فعله هو ولا فعله أحد من أصحابه، ما كانوا يشترطون. لكن قد روي عن بعضهم رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قالوا به، فلذلك يعني أعدل الأقوال أن يقال هو مشروع لمن خشي أن يمنع من البيت. الشافعي رحمه الله علق قوله على حديث ضباعة، ومن إنصاف المصنف رحمه الله أنه قد قال قد صحاه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وهو ابن حبان رحمه الله وابن المنذر، يعني فيلزم من هذا أن الشافعي يقول بجوازه، وما بقي على مذهب المالكية المصنف رحمه الله في هذه المسألة. ابن عمر كان يقول حسبكم سنة نبيكم، وهو ما فعل ذلك، لكن من يعني قلد أحد من هؤلاء الأئمة في هذا واشترط فالقول وجيه. المسألة السابعة من أحصر فنحر وحلق وعاد، هل يجب عليه قضاء هذا النسك؟ طبعا الدخول في النسك يصيره واجبا ولو كان متنفلا، لأن الله يقول وأتم الحج، فهل هذا الواجب الذي منع من إتمامه صار يجب قضاؤه؟ فأبو حنيفة رحمه الله وأحمد في رواية قالوا يجب عليه القضاء سواء أحصر عن حج أو عن عمرة يقضي. ما هو الدليل؟ الدليل وأتم الحج والعمرة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى صد في السنة السادسة واعتمر في السنة السابعة، قالوا هذه عمرة قضاء، والصواب عدم الوجوب، الصواب أنه لا يجب القضاء، وعمرة القضاء ليست قضاء وإنما هي عمرة مستأنفة، وإنما سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه في الكتاب الذي أو كتب في الكتاب بينه وبين قريش هذا ما قاضى عليه صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، فهي عمرة التي اشترطت في الصلح لأنها واجبة، لأن إذا أوجبنا القضاء أوجبنا على العبد أكثر من حج وأكثر من عمرة ولا قائل به، هذا الذي يظهر. الأمر الثاني الذي يدل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استصحب من صد معه من الصحابة، هو قضى لكن ما قال لمن كان معه اقضوا معي، وبعضهم ما رجع معه عليه الصلاة والسلام، وهذه حجة يعني قد تكون قاطعة في المسألة. في المسألة الثامنة تكلم عن المكسور، وأن العلماء اختلفوا في إلحاقه بالمحصر أو لا، هل يحل مكانه بنفس الكسر كما يقول أهل الظاهر، أو أنه لا يحل ويبقى إلى أن يطوف بالبيت. في التاسعة نقل الإجماع على أن الإحصار عام في الحج والعمرة، يعني لا يختص، لأن الآية عامة، ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم إحصار عن العمرة لكن الآية عامة، وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم، خلافا لابن سيرين فإنه كان يقول لا إحصار في العمرة، وسبب تفريقه أن العمرة غير مؤقتة، يعني يمكن أن يبقى على إحرامه إلى أن يزول العذر ثم يعتمر، لكن هذا ترده السنة. طيب، في العاشرة فصل في الحاصر، قد يكون كافرا أو يكون مسلما، فإن كان كافرا أو مسلما فما حكم قتاله؟ هل يقاتل ليتمم نسكه أو لا، أو يفرق بين الكافر والمسلم؟ فإن أو يقال إن وثق بالظهور على الكافر قاتله، أو يفرق بين الإحصار، هل هو داخل الحرام أو خارج الحرام؟ طبعا ومر معنا في درس أمس الخلاف في قوله عجل ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، هل هو منسوخ أو محكم؟ فإن كان منسوخا وجاز القتال فيجوز له للمحصر أن يقاتل إذا أمن الظهور والغلب على الكافر، أما إذا كان الحاصر مسلما فلا يصبر ولا يقاتل المسلم في داخل الحرم ويعود، يعني حفاظا على المهج، ولأن الدين مبني على اليسر والسماح. والصحابة رضي الله عنهم ما تسلحوا، من عمر لما قيل له ستصد عن البيت قال إن صددت فعلت ما فعل رسول الله لا ضير عليه، فخرج مع خوفهم من الحجاج، وما تسلحوا لقتاله، قالوا سنذهب ونقاتله ونتمم النسك. المصنف قال فإن كان كافرا لم يجز قتاله ولو وثق بالظهور عليه، وهذا ولو هذه تشير إلى الخلاف، من الفقهاء من قال إذا وثقوا بالقدرة قاتلوه وأتموا النسك. طيب، المحصر هل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر ثم يتحلل ويرجع إذا أحصر عن الحج، أو متى ما أحصر، قد يحصر في أول ذي الحجة أو في شوال، فهل يحل وينحر ويعود، أو يبقى إلى اليوم الذي يجزم أنه لن يدرك الحج؟ فبعض الفقهاء قالوا يبقى على إحرامه ويبقى على تلبيته، هذا أمر ميسور، والميسور لا يسقط بالمعسور، ده وصوله إلى الحرم معسور، لكن ميسور له أن يبقى على إحرامه ويبقى على تلبيته، ولأنه ربما زال العذر. يعني أشار رحمه الله إلى الأوجه عند المالكية في هذا بين ابن القاسم وقول أشهب رحمة الله تعالى عليهم جميعا وعلينا وعليكم. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما هو المستيسر من الهدي؟ أقل الهدي شاه، قال أعلى الهدي بدنه وأوسطه بقرة وأخسه شاه. النبي صلى الله عليه وسلم نحر من الإبل، لكن الشاه هدي يجزيه إذا أراد أن يتحلل عند من يقول لا بد منه. وتقدم الخلاف أن مالك رحمه الله يرى أنه إنما يجب على من ساق. في الثانية عشر أشار إلى الخلاف في الهدي في من جهة اللغة، أنه هدي وهدي لغتان عن العرب. في الآية بعدها سبع مسائل نسرع فيها، في قول عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نأخذها على عجل حتى يعني قبل التوقف نكون أتممنا الكلام على هذه الملزمة الجديدة. لا تحلقوا رؤوسكم، المسألة الأولى، وقبلها هذه الجملة من الآية أصل في محظورات الإحرام، المحظورات تسعة، هذا دليل حظر الحلق أو الأخذ من الشعر للمحرم، وألحق به البشرة والأظافر لأنها شيء أيضا من الترفه، واستدل بها الظاهرية على أن المحظور هو الحلق، وهذا ضعيف، لأن النت في معنى، والإزالة بالمزيلات في معنى الحلق، والقص في معنى، هم يقصرون المحظور على الحلق وعلى الرأس، هذا جمود على الظاهر. ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا الخطاب هل هو للمحصرين أو لكل المحرمين؟ لكل محرم، الصواب أنه لكل محرم يحظر عليه أن يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله، فيه إشارة إلى أن الحل إنما يكون يوم النحر وهو التحلل الأول، فإن النحر هو بلوغ الهدي، يوم النحر هو يوم بلوغ الهدي محله. فالخطاب عام للمحصر وللمخلى، ومن العلماء من قال هي خاصة بالمحصرين اعتبادا على سياق الآية. طيب، حتى يبلغ الهدي محله، ما هو المحل؟ هل هو الحرم أو مكان الإحصار؟ يعني هل يشترط في من أحصر أن يبعث بهدي؟ هذه أشرنا إليها قريبا. من اشترط بلوغه إلى الحرم استدل بقوله عز وجل والهدي معكوفا أن يبلغ محله، وبقوله ثم محلها إلى البيت العتيق، والمخالف قال هذا خطاب للآمنين، الآمن القادر يبلغ بالهدي محله، وأما العاجز المحصر هو ما استطاع أن يصل بنفسه، لكن يضعف هذا بأنهم في الإسلام، في أول الإسلام وفي الجاهلية ما كانوا يتعرضون للهدي، قد يمنعونك أنت لكن الهدي يمكن أن يساق، يترك إلى أن يصل، فإذا وصل من نحره أجزأ. وهذا القول يعني فيه وجاهة، لكن يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، بل نحر هديه في الحل، ولأن الهدي تابع للمهدي والمهدي أحصر، فهذا كذلك. المسألة الثانية، هل يحلق ثم ينحر أو ينحر ثم يحلق أو مخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق، والصحابة ترددوا في الحلق إلى أن حلق عليه الصلاة والسلام بإشارة أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والذي يقوي السعة في الأمر قوله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر افعل ولا حرج في التقديم والتأخير، فكذلك في حال الإحصار. طيب، مسألة الثالثة، هل يجب على المحصر أن يحلق؟ الله عز وجل قال ولا تحلقوا، ما قال واحلقوا رؤوسكم، يعني هل يحلق لأنه أحصر ويريد أن يتحلل، يحلق ليتحلل ويعود هذا المحصر، أو لا يحلق لأن الحلق نسك وما تم له النسك، يعني الحلق تمام النسك في العمرة بعد الطواف السعي، وتمام النسك في الحج بعد الوقوف والمبيت، ولا لا؟ هذا ما وقف ولا بات إن أحصر عن حج، وما وقف وما طاف ولا سعى إن أحصر عن عمرة، فما فائدة الحلق؟ قال فقال الطائفة ليس عليه أن يحلق رأسه لأنه قد ذهب عنه النسك، ما عاد في نسك، هو محصر. والذي يظهر والله أعلم أنه يحلق لفعله صلى الله عليه وسلم، وحلقه في هذا الموضع نسك، والقاعدة التي تقدمت الميسور لا يسقط بالمعسور، المعسور بلوغ الموقف بلوغ المطاف، وأما هذا النوع من النسك كاللحر كلاهما ممكن، وهذا ظاهر فعله صلوات الله وسلامه عليه. المسألة الرابعة، تكلم عن الحلق والتقصير، وكلاهما نسك بإجماع، وكلاهما مجزي، والأفضل الحلق لدعائه صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة، والحلق يكون لكل الرأس والتقصير يكون لبعضه، والحلق خاص بالرجال لا تدخل فيه النساء، فسنتهن التقصير، وهي المسألة الخامسة، لأن حلق المرأة لرأسها شيء من المثلة، ولم تكن الصحابيات رضي الله عنهن يفعلنه. ما الذي يجب على المرأة؟ تقصر من شعرها. كم تقصر؟ المتيسر، قيل من كل قرن أو من قدر 3 أصابع مقبوضة من كله، والأمر فيه سعة، لأن الآية جاءت واسعة في التقصير. قال الله عز وجل: ولا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. فأضاف الحلق لكل الرؤوس، ثم قال: ومقصرين، ولم يقل: ومقصرين رؤوسكم. فيجزي أن يقصر منه سواء كان ذكرا أو أنثى ما تيسر منه، ويحصل به الحل عند من يقول أن الحلق أو التقصير نسك، وهو قول الأكثر، هو الصواب. في السادسة قال: لا يجري أحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق، واستندوا على هذه الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. وبلوغ الهدي بالنحر، فالنحر قبل الهدي، قبل الحلق. طيب، إن خالف فقدم الحلق قبل النحر، فهل يكون سائغا لقوله عليه الصلاة والسلام لا حرج، أو يفرق بين العامد والمخطي والجاهل؟ فإن كان عامدا فعليه هدي، لأجل أن الحلق يعني ارتكب محظورا قبل وقته، أو لا يجب عليه شيء، هذا إذا كان عامدا. أما إذا كان مخطئا أو جاهلا، فبعضهم يحمل على قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، يعني فيما أخطأت وتعجلت بفعله. والصواب أن الأمر فيه ساعة في هذا. في السابعة قال: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه، وفي غير الحج جائز، يعني في العمرة. والصواب أيضا أنه نسك في العمرة، لكن العمرة تتم بدونه. العمرة تتم، لو نذر لله عمرة وطاف وسعى تمت عمرته. إذا ما حلق، من يرى وجوبه يجبر هذا الواجب الذي ترك بدم. كذلك الحلق في غير النسك، هل يجوز ولا ما يجوز حلق الرؤوس؟ على أصل الإباحة، يعني بعض الفقهاء وأشار إلى قولهم عدوا هذا مثلة، لأن الإنسان ما كان يحلق رأسه إلا في نسك، وموصوف شعره عليه الصلاة والسلام في السنة كما في حديث البراء وغيره، يعني له شعر يضرب إلى شحمة أذنيه أو إلى منكبيه صلوات الله وسلامه عليه. لكن ثبت عنه أنه حلق غيره، فدعا بالموسى وحلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب بعد موته 3 أيام رضي الله عنه وأرضاه. وروي عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحلقون كعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. قال المصنف: وكفى بهذا حجة. وهو ينقل كثيرا عن حافظ المغرب رحمة الله تعالى على الجميع. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل توفيره إذا وفره واتبع فيه السنة من الترجيل والدهن والتطيب والعناية فلا بأس. أما أن يأخذ السنة من وجه دون آخر ويتركه يعني مشينا قد ينفر الناس منه بسببه، أو يسلك به مسالك بعض أهل الفسوق، فلا. أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن ينزل علي وعليكم رضاه إلى يوم الدين. ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومن أخذ عنا أو سعى في نشر هذا العلم عنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.